بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 39 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ولنعلم أن المصنف في هذا المقام تبع حجة الإسلام في إباحة علم الكلام.
طبعا إخواننا، هذه مسألة تكلم بها العلماء من السلف، يعني ما حكم الاشتغال بعلم الكلام، ما حكم الاشتغال بعلم الكلام. فبعضهم منع، وبعضهم أوجب، وبعضهم أباح، وبعضهم فصل. لكن دائما قبل أن نذكر الخلاف يجب علينا أن نتكلم عن ماذا نبحث، يعني ما هو موضع الخلاف، ما هو الشيء الذي نختلف على حكمه. لأنه أحيانا قد نختلف في شيء، أنت تريد به شيئا، أنا أريد به شيء آخر. فلذلك العلماء في المناظرة يذكرون كلمة تحرير موضع النزاع، على ماذا نختلف. يعني الآن علم الكلام له عدة معاني. طيب، علم الكلام إذا فهمناه بمعنى العقيدة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وإقامة الأدلة التي تحفظ هذه العقيدة، يا ترى هل هذا الكلام فيه إشكال؟ أبدا. يعني الآن أنا إذا علمت ولدي أن الله موجود، وأن الله قادر، وأن الله قديم بلا بداية وباق بلا نهاية، وأن الله بكل شيء عليم كما ذكر القرآن الكريم، طب هذه عقيدتنا. ثم انتقلت إلى النبوات، ثم إلى السمعيات. هذا القدر هل يختلف أحد في حكمه؟ طبعا لا، هذا أمر لا بد أن نعلمه جميعا، ولا بد أن نعلمه لمن حولنا، ولا بد أن نأتي بالأدلة التي تثبت هذه العقائد وتحميها. طيب، في عنا أيضا شيء آخر في علم الكلام، هو ذاك العلم الذي يتوسع فيه العلماء في تفاصيل العقيدة، يفصلون العقيدة ويأتون عليها بالأدلة النقلية والعقلية، مع ذكر المصطلحات التي ذكرها العلماء في العلوم. يعني الآن عندما نتكلم أن هناك قسم الإلهيات والنبوات والسمعيات، وأن الله تبارك وتعالى له صفات سلبية ونفسية، وصفات معاني وصفات معنوية، والواجب للرسل والمستحيل في حق الرسل والجائز في حق الرسل وما شابه ذلك من هذه التفاصيل. هذا الكلام ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان في عهد الصحابة الكرام. هذا الأمر أيها الإخوة هو من نوع تنظيم العلوم التي حصلت في كل العلوم، مو بس بالتوحيد وعلم الكلام، هلا حتى بالتجويد، حتى بالحديث، حتى بالمصطلح، في الفقه، في الأصول، في النحو، في كل العلوم حصل هذا التطور الطبيعي في حياة الأمة. العلم بيتطور ويصير له قواعد ومصطلحات وأقسام واختصاصات، وتفصل المسائل وإلى غير ذلك مما يشتغل به العلماء. وهذا القسم أيضا يعني حقيقة لا إشكال فيه ولا حرج في تعلمه أبدا. طيب، عندنا أيضا علم الكلام الذي ذكر فيه كثير من كلام الفلاسفة وشبهات الفلاسفة، وذكرت لماذا؟ أولا لبيان مذاهب الفلاسفة للرد عليها، لأن المسلمين أيها الإخوة يعني بعد أن توسعت الدولة، أولا اجتمعوا بثقافات وبأديان ومذاهب أخرى دخلت ضمن المجتمع الإسلامي، وبعضهم أسلم وبعضهم ما أسلم. فالذين أسلموا صار عندهم إشكاليات وأسئلة بين ما كانوا عليه من الأديان وبين ما يتعلموه الآن من دين الله، فصارت تطرح مسائل جديدة في الدين لم تكن تطرح سابقا. والذين لم يسلموا صار بينهم وبين المسلمين مناظرات للدعوة إلى الله عز وجل، لأن الله قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم بعد ذلك كان هناك أناس لهم خطر عظيم جدا، وهو أولئك الذين هزموا في ساحات القتال، وبعد أن هزموا أرادوا أن ينتقموا من المسلمين. ماذا فعلوا؟ أسلموا ظاهرا وبدأوا يبثون الشبهات في المجتمع الإسلامي وهم ظاهرا مسلمون، وهناك كثير من اليهود من فعل ذلك. طب هؤلاء أيها الإخوة صاروا يستثيرون أسئلة وشبهات لم تكن تطرح سابقا، فصار العلماء لابد أن يجيبوا عن هذه المسائل. كذلك التطور العلمي الذي حصل في الأمة أيها الإخوة، والتواصل الثقافي مع اليونان ومع الفرس ومع الثقافات الهندية وغير ذلك، جعلت إخواننا الكتب تصل إلى أيدي المسلمين، ويطلع المسلمون على كثير من هذه الثقافات، وكثير منها يخالف الإسلام. فلا بد أن نمتلك موازين علمية للتمحيص بين هذه المسائل. وهذه القضايا أيها الإخوة لا ترد بالآيات والأحاديث. المسلم يكفيه القرآن والسنة، أما غير المسلم يعني إنسان فيلسوف، إنسان ملحد، هل نناقشه بالآيات والأحاديث؟ الجواب لا. لكن النتيجة إخوانا ما هي؟ أن بعض الكتب التي ذكرت العقيدة صارت تذكر كلام الفلاسفة وشبهات الفلاسفة وربما تشكيكات الفلاسفة، وصارت هذه الأشياء تدرس وتقرأ، فخاف العلماء على العامة القاصرين في هذا الباب، فصار بعضهم يمنع من قراءة هذه الكتب خوفا على عقائد العامة. أما الإنسان المتخصص، الإنسان الذي يمتلك حصانة بتوفيق الله عز وجل من خلال ما قرأه من علوم شرعية في فهم القرآن والسنة وضوابط العلم الشرعي، فهذا إن شاء الله يخوض هذه المخاضة ويحفظ بتوفيق الله تبارك وتعالى. نعم.
تبع حجة الإسلام في إباحة علم الكلام واقتفاه في تفاصيل ما ذكره من المرام، إلا أن السلف الكرام وجماعة من الخلف الفخام اتفقوا على أن علم الكلام من العلوم المذمومة.
أي علم الكلام الذي تذكر فيه الشبهات وكلام الفلاسفة ويخاف فيه على عقائد العامة وما شابه ذلك، هاد. أما تدريس العقيدة أيها الإخوة الصافي عن الشبهات، هذا لا إشكال فيه. تحصين الأمة بالأدلة النقلية والعقلية لعقائد الإسلام، هذا لا إشكال فيه،
وهو ما تنصب فيه الأدلة العقلية وتنقل فيه أقوال الفلاسفة والحكماء الطبيعية. وإلا فعلم العقائد بالحجج الشرعية والبراهين النقلية أشرف العلوم الدينية.
يا سلام.
لأنه يبحث فيه عما يتوقف صحة الإيمان عليه
من معرفة الله عز وجل ومعرفة صفاته ومعرفة أسمائه وأفعاله، ثم بعد ذلك من معرفة ما يتعلق بالأنبياء والرسل وكذلك السمعيات وما شابه ذلك مما ذكره علماء العقيدة،
وتتماته اللازمة لديه. فعن الشافعي: لا يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام.
وطبعا الإمام الشافعي كان في عصر لا تزال الأمة بقوتها، ولا تزال الشبهات قليلة، ولا تزال قائد الناس قوية بفضل الله عز وجل. لذلك طبعا أني هكذا يقول. أما الآن أيها الإخوة، لو نظرنا اليوم إلى أحوال الناس وإلى عقائد الناس وإلى التشويشات الواردة وإلى السموم كيف تصل إلينا وإلى نسائنا وإلى أولادنا بكل هذه الوسائل، يعني أنا الآن مثلا أعد ببلدي، كان غيري أعد ببلده، الشبهات لا تصل إلى نسائنا ولا إلى أبنائنا وبناتنا. ليه؟ كل بلد بحاله. أما اليوم نساؤنا في البيت، أولادنا في البيت. طيب الآن يا ترى هل هناك بيت مغلق؟ ليس هناك بيت مغلق الآن، بيوتنا كلها مفتوحة، والدنيا كلها بين أيدي رجالنا ونسائنا وأبنائنا وبناتنا. البعض من الناس أيها الإخوة بكل بساطة يقول لك: طب أوقف كل هذه الأشياء. نقول له: يا أخي لا نستطيع، هذا أمر غلبنا جميعا والعياذ بالله، واليوم لا نستطيع أن نعيش في حياة مغلقة، بل يجب علينا أن نضمن لأنفسنا ما يثبتنا وما يحصننا وما يحمينا بعد توفيق الله تبارك وتعالى. وهذه الحصانة بعضها علمي وبعضها عملي. الحصانة العلمية أن نتعلم وأن نرد الشبهات وأن نمتلك الأدلة وما شابه ذلك، والحصانة العملية أن يكون لنا تمسك بفضل الله وبتوفيق الله من خلال دعاء وذكر وصحبة للصالحين وغير ذلك. هذه كلها حصانات لا بد أن نحافظ عليها في هذه الأيام.
وذكر في غياث المفتي عن أبي يوسف أنه لا يجوز الصلاة خلف المتكلم وإن تكلم بحق،
سبحان
الله، لأنه مبتدع.
ليه؟ لأنه لا يمكن أن يتكلم إلا بأن يستثير الشبهات التي ربما تشكك عقائد العامة. يعني هو الآن بده يتكلم بالشبهات، إذن هو ماذا يفعل؟ سيذكر كلام الخصم ويرد عليه، فهو الآن ينشر كلام الخصم وربما يشوش عقائد الناس. لكن اليوم تجاوزنا نحن كل هذه المرحلة، أنا ما عم أنشر شيء، الشبهات لحالة تنشر الآن، والوساوس لحالة تنشر، والسهام تأتي إلى عقائدنا وإلى كل جزئية في الدين. والله يا أيها الإخوة، اليوم ما في عنا جزئية في الدين إلا وعليها سهام تشكيك. والحقيقة أن أعظم دليل على حقية هذا الدين بقاؤه وثباته أمام كل هذه الشبهات. يعني لو وجه جزء مما يوجه إلى الإسلام لفني وذاب منذ زمن طويل، لكن هذا الإسلام أيها الإخوة كلما ازداد عليه السهام ازداد قوة وثباتا وتألقا. والحقيقة أن الذين يستثيرون الشبهات أيها الإخوة هم أرادوا أن يشككون بالدين، لكن ما الذي يحصل؟ والله كل ما جاءت شبهة أولا نزداد نحن قوة في الدين. ليه؟ لكن امتلكنا أدلة إضافية ما كنا منتبهين لها. ما الذي نبهنا عليها؟ الشبهات. والشيء الثاني زادنا ثقة بهذا الدين. ليه؟ لأن كل شبهة عم تجي عم تبين لنا وجه جديد في عظمة هذا الدين. يعني عندما تأتي شبهة على القرآن نطالع من رد الشبهة، الله أكبر، والله ما كنا منتبهين لهذا الوجه من الإعجاز. مين نبهنا عليه؟ الذي أثار الشبهة. وكذلك في العقيدة، وكذلك في حق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الشبهات عندما يلقيها أعداء الإسلام ليضروا الإسلام تحرك همة العلماء والدعاة لنشر الإسلام. لذلك الآن الغرب لما حاولوا أن يسيئوا للنبي عليه الصلاة والسلام هم أساءوا لمن؟ لأنفسهم. أنا أضرب مثلا إخواننا في ذلك، يعني إنسان لما بيطرح شبهة كأنه إنسان في الأرض أراد أن يبصق على نجم في السماء، قاعد الأرض رفع رأسه يبصق لفوق، كل ما بصق بصقة ترجع لوين؟ على وجهه. هكذا الشبهات. ليه؟ لكن النجم هل يصل إليه شيء؟ أبدا. يعني الآن اللي شككوا بوجود الله حقيقة هل طعنوا بوجود الله؟ ما أبدا أبدا. وإنما ردت عليهم شبهاتهم وظهروا أنهم أسخف الناس وأقل الناس وأنقص الناس. والذين أساءوا للنبي عليه الصلاة والسلام هل أساءوا إلى مقامه العظيم؟ معاذ الله. لكن ظهر أنهم هم أهل الحقد وأهل الاعتداء على مقام النبي عليه الصلاة والسلام. طب شو اللي صار بعد منها؟ انتشرت المقالات والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وازدادت معرفتنا برسول الله ومحبتنا لرسول الله وتعظيمنا لرسول الله، وقمنا بنشاطات علمية وفكرية ودعوية عبر وسائل متنوعة لبيان تلك الردود للناس جميعا، واطلع الأعداء كالمسلمين على وجوه وجوانب في عظمة النبي عليه الصلاة والسلام ما كنا ننشرها سابقا. ما الذي استثار كل هذه الجهود؟ الشبهات التي يلقيها الأعداء أثاروا فينا كل هذا النشاط العلمي والفكري والدعوي في بيان الحق.
عن أبي يوسف أنه لا يجوز الصلاة خلف المتكلم وإن تكلم بحق لأنه مبتدع، ولا يجوزها خلف المبتدع، وكان أبو حنيفة يكره الجدال على سبيل الحق.
الله أكبر. لاحظوا إخواننا، أن تجادل أنت محق، أنت محق، أبو حنيفة يكره الجدال، حتى قال بتحريم المناظرة في العقائد. والله عجيب، ليه؟ قال انتبهوا أيها الإخوة، أنا الآن أريد أن أناظر إنسانا في العقيدة، طب يا ترى أنا قلبي سليم أنا بالإنصاف والإخلاص لله عز وجل؟ أحيانا قد لا يكون كذلك، فأنا ماذا أفعل؟ أنا الآن أريد أن أظهر نفسي وقوة العلمية وكذا، فأنا الآن ماذا أفعل؟ أحب لخصمي أن يخطئ وأن يتكلم بالضلال لأظهر نفسي عليه في الرد، لذلك أنا ربما أتمنى أن ينطق بالكفر لأرد عليه، لذلك قال إياك. لاحظوا أخواننا، أما السلف الصالح عندما كانوا يناظرون كيف كانوا يناظرون؟ كانوا يناظرون كأنما على رؤوسهم الطير، فكما يراقبون الله في دقة ألفاظهم وحججهم وأدلتهم، كانوا يدققون على أنفسهم في قضايا الإخلاص والصدق والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. يعني أنا الآن عم ناظر، بدي أسأل حالي ليش عم ناظر؟ لإظهار الحق أم لإظهار نفسي؟ يا ترى أنا عم ناظر أنا الآن وأتمنى أن يخطئ الخصم الآخر، أم أنا أتمنى أن يظهر الحق على لسان أخي؟ شوفوا الفرق يا جماعة، نحن الآن في المناظرة ما عم نشتغل والله عبارة عن النشاط عقلي، لا، هذا نشاط ديني، هو عبادة لله عز وجل. لذلك كما يطلب منا الإخلاص في الصلاة والصيام وكذلك في الجهاد، يطلب منا تمام الإخلاص في المناظرة والدفاع عن دين الله.
حتى روي عن أبي يوسف أنه قال كنا جلوسا عند أبي حنيفة إذ دخل جماعة في أيديهم رجلان فقالوا إن أحد هذين يقول القرآن مخلوق وهذا ينازعه ويقول غير مخلوق.
سبحان الله، هل هي مسألة في العقيدة؟ يعني أحدهما مصيب والثاني مخطئ هكذا؟ نعم.
قال لا تصلوا خلفهما.
اثنين تكليه. قال أما الأول فإنه مخطئ في العقيدة، يعني بيقول القرآن مخلوق. طب والثاني؟ الثاني إخواننا لأنه ناظر في هذه المسألة، طب ماذا نفعل؟ كان قال ينبغي علينا أن نناظر في إحقاق الحق، لكن مع أدب المناظرة ومع الإخلاص والصدق في حق هذا الأمر.
فقلت أما الأول فنعم، فإنه لا يقول بقدم القرآن، وأما الآخر فما باله لا يصلى خلفه.
الله.
فقال إنهما ينازعان في الدين، والمنازعة في الدين بدعة، كذا في مفتاح السعادة. ثم قال ومن جملة العلوم المذمومة علم المنطق.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.